بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فنواصل أيها الإخوة تدبرنا لكلام ربنا جل وعلا، ونسأل الله تعالى بمنه وكرمه أن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا. والله تعالى يقول: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. ونسأل الله تعالى أن نفوز ببشرى نبينا صلى الله عليه وسلم، حيث قال: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. نسأل الله تعالى من فضله. أيها الإخوة، انتهينا بفضل الله ونعمته من سورة العنكبوت، ونشرع في هذه الليلة في سورة الروم. وكما تعودنا في بداية كل سورة أن نتكلم في الدرس الأول عن مقصد السورة، فهذا موضوع عظيم في تفسير كتاب الله، كما مر معنا في تفسير سورة العنكبوت لما عرفت مقصد السورة، وأنها جاءت لبيان موضوع الفتنة والابتلاء، كما قال الله تعالى: أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. والآن إذا تلوت آيات سورة العنكبوت تشعر بلذة، ولا تستطيع أن تقطع السورة في وسطها، بل هكذا تشعر في نفسك أنك تريد أن تكمل السورة إلى نهايتها إذا بدأت في تلاوتها بقلب خاشع، لأن الموضوع في ذهنك، تريد أن تتعرف على نقاط هذا الموضوع وكيف عولج هذا الموضوع في هذه السورة. فهكذا كما مر معنا في سورة العنكبوت وفي سور كثيرة، فكذلك اليوم نقف مع سورة الروم. وأيضا في بداية كل سورة الإخوة، لعل المقصد ما يتضح لنا بوضوح كامل، وبعض الآيات قد ما نعرف ما السر في مناسبتها للسورة، لكن نحاول جميعا أن نتدبر هذه السورة تدبرا إجماليا من أولها إلى آخرها، ولعل الله تعالى يفتح لنا من رحمته فنزداد فهما وإقبالا على كتاب ربنا جل وعلا. سورة الروم تفتتح بقول الله جل وعلا: بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام ميم، غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون. في بضع سنين، لله الأمر من قبل ومن بعد، ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله، ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم. وعد الله لا يخلف الله وعده ولكن أكثر الناس لا يعلمون. إذا تفكرت في هذه المقدمة، وكما عرفنا الإخوة في طرق معرفة مقاصد السور أنك تركز في المقدمة، لأن هذا من أساليب العرب، كانوا يفتتحون كلامهم بمقدمة وجيزة جامعة تسمى بماذا؟ هذا الأسلوب يسمى بماذا؟ براعة الاستهلال. وهذا تجده في كتاب الله كما مر معنا قريبا في سورة العنكبوت: أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. والسورة كلها تتكلم عن هذا الموضوع، الفتنة والابتلاء. هنا السورة ذكرت هذه الحادثة، حادثة هزيمة الروم ثم انتصارهم على الفرس، ثم لا تجد بعد ذلك ذكرا لموضوع الانتصار والهزيمة والجهاد والقتال في السورة. تجد السورة عبارة عن تقرير للتوحيد واليوم الآخر وآيات الله تعالى في الكون. يمكن تقف مع قول الله تعالى: وكان حقا علينا نصر المؤمنين، وقال في آخرها: فاصبر إن وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون. فالأمر قد يحير، وسميت السورة بهذا الاسم سورة الروم، فما السر في هذه السورة؟ فالإخوة تعالوا نتفكر يعني في الآيات ونمشي فيها. كما قلنا افتتحت بهذه الحادثة، حادثة هزيمة الروم، ألف لام ميم، غلبت الروم. فهذا الأمر وقع متى؟ نعم، المسلمون كانوا في مكة ولا في المدينة؟ نعم، في مكة. فأعظم دولتين في ذلك الزمان الفرس والروم، وانتصر الفرس على الروم، غلبت الروم في أدنى الأرض، وشتتوهم، وحاصر ملك الفرس، كما سيأتي ذكر القصة مفصلة إن شاء الله في الدرس القادم من تفسير ابن كثير. حاصر ملك الفرس يعني قيصر في يعني القسطنطينية، وأخرجه من الشام، وانتصرت الفرس على الروم نصرا مؤزرا، أو نقول نصرا حاسما، ولا يرجى بعد هذا النصر أن يعود الروم مرة أخرى إلى التمكين والعلو في الأرض. لكن جاءت الآيات بهذا الوعد من الله، غلبت الروم في أدنى الأرض، وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين، حدد المدة في بضع سنين. فلما نزلت هذه الآيات طبعا المشركون فرحوا، لماذا؟ لأن الفرس ماذا؟ عبدت ماذا؟ عبدت نار مجوس، والروم أهل ماذا؟ أهل كتاب. فقالوا كما انتصر الفرس على الروم، والفرس عبدت النار والروم أهل كتاب، فكذلك نحن مع المسلمين، نحن ليس عندنا كتاب وأنتم عندكم كتاب، فنحن سننتصر عليكم. فرحوا بهذا. أبو بكر رضي الله عنه كما جاء في قصة الرهان المشهورة راهنهم أن الروم ستغلب، وهذا كان أمرا بعيدا جدا في الواقع، لكن هكذا الصديق رضي الله عنه. فبالفعل راهنهم على هذا، وانتصرت الروم بعد ذلك على الفرس كما قال الله تعالى في بضع سنين. لكن هنا ركز ماذا قال الفائدة من ذكر هذه القصة: لله الأمر من قبل ومن بعد، الأمور بيد الله يقلبها كيف يشاء. ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله، ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم. قال ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم، وعد الله لا يخلف الله وعده ولكن أكثر الناس لا يعلمون. بعد ذلك الآن هذه بشرى بالنصر الإخوة، بشرى بالنصر، ولا بأس أن نذكر المناسبة مع سورة العنكبوت قريبا الآن. تلاحظ سورة العنكبوت فيها موضوع الفتنة، تقدم أمر الفتنة، بعد الفتنة يأتي ماذا؟ التبشير بماذا؟ بالنصر. تأمل إلى المناسبة. ومن عجائب الموافقات لذلك قول الله تعالى: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله؟ ألا إن نصر الله قريب. فجمع الله تعالى في هذه الآية بين أمر الفتنة والبشرى بالنصر. هنا تلاحظ كذلك الجمع بين موضوع الفتنة في سورة العنكبوت، فيا أيها المبتلى الذي تعيش في فتنة فاصبر النصر قريب، وانظر إلى هذه الحادثة كيف أن الفرس تسلطت على الروم حتى ما كان هناك رجاء وأمل في انتصار الروم عليهم، الله تعالى قلب الأمر ونصر الروم على الفرس مرة أخرى، ينصر من يشاء. هذه بشرى. ودائما تفكر في البداية وفي النهاية، انظر النهاية كيف جاءت في هذه السورة، قال فاصبر إن وعد الله حق، فاصبر إن وعد الله حق، ولا يستخفنك الذين لا يوقنون. هؤلاء الذين لا يوقنون بماذا وصفهم الله في أول السورة؟ قال يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. هنا تأملوا أيضا، يقول الله تعالى يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا. الكفار هكذا لما ينظرون في الحوادث في الدنيا والآيات لا ينظرون إلى حقائقها وبواطنها ومن الذي يتصرف فيها، فقط يعيشون لدنياهم في الشهوات والملذات وهم عن الآخرة هم غافلون. ومع التفكر في هذه الحادثة التاريخية يقول تفكر في نفسك وفي السماوات والأرض والأمم الماضية، أولم يتفكروا في أنفسهم؟ ما خلق الله السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق، توحيد الله، وأجل مسمى اليوم الآخر. تجد هذين الأصلين العظيمين في غالب السور المكية، الإيمان بالله والإيمان باليوم الآخر. وإن كثيرا من الناس بلقاء ربهم لكافرون، باليوم الآخر بلقاء الله. ومع التفكر في نفسك وفي الكون تفكر في الأمم الماضية، أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم، كانوا أشد منهم قوة وأثاروا الأرض وعمروها أكثر مما عمروها وجاءتهم رسل بالبينات، فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء أن كذبوا بآيات الله وكانوا بها يستهزئون. هذه العاقبة لمن كذب. بعد ذلك يقول الله تعالى الله يبدأ الخلق ثم يعيده ثم إليه ترجعون. هنا يعني كأن مقطع جديد يبدأ. دائما وأنت تقرأ السورة انظر إلى الانتقال في الآيات، هناك آيات متصلة فيما بينها اتصالا قريبا، وهناك آيات تتصل بما قبلها بالنظر إلى اتصال المقطع مع المقطع. فالآن تلاحظ أن الكلام انتهى، ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء أن كذبوا بآيات الله وكانوا به يستهزئون. بدأ مقطع جديد. والذي يلفت النظر الإخوة في هذه السورة، الآية هنا تبدأ بلفظ الجلالة بالاسم الأعظم الله يبدأ الخلق ثم يعيده. تقرأ 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 ثم تصل إلى قول الله جل وعلا الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم، ثم تقرأ الله الذي يرسل الرياح فتثير سحابا فيبسطه في السماء كيف يشاء إلى آخره، ثم تقرأ الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة، وهكذا. يعني أربع مرات في هذه السورة كأنها مقاطع جديدة تفتتح بأعظم اسم لله، الله 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 الله، هكذا في أربع مقاطع من هذه السورة. هذا يقرب لك شيء من المقصد. الله يبدأ الخلق ثم يعيده ثم إليه ترجعون. تلاحظ هذا دليل واضح على ماذا؟ بداية الخلق دليل واضح على ماذا؟ نعم، البعث. الله يبدأ الخلق ثم يعيده ثم إليه ترجعون. ماذا ذكر من مشاهد القيامة في هذه السورة بالذات؟ لابد هكذا تتفكر. الله تعالى يذكر الحساب والأهوال في سور مختلفة في القرآن، هنا ماذا يذكر؟ قال ويوم تقوم الساعة يبلس المجرمون، تنقطع حجتهم، ييأسون، ولم يكن لهم من شركائهم شفعاء، كانوا يرجون شفاعة هذه الآلهة والصالحين، انقطعت الشفاعة، ولم يكن لهم من شركائهم شفعاء وكانوا بشركائهم كافرين. تفكر وتفكر، وكانوا بشركائهم كافرين. في الدنيا كانوا يتقربون إليهم ويعظمونهم ويرجون شفاعتهم، في القيامة ماذا حصل للوضع؟ انقلب رأسا على عقب، تبرأوا من شركائهم بل كفروا بهم وكانوا بشركائهم كافرين. طيب خلي هذا في ذهنك. ثم ذكر أنهم يتفرقون، وجزاء المؤمنين وجزاء الكافرين المكذبين، ويبرز يعني موضوع يعني تكذيب بلقاء الله. هنا قال وإن كثيرا من الناس بلقاء ربهم لكافرون، وهنا قال وأما الذين كفروا وكذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة فأولئك في العذاب محضرون. فسبحان الله، بعد أن ذكر البعث والقيامة والجزاء وانقلاب الحال هناك، ذكر بعد ذلك ما يجب على العبد من تسبيح الله وتعظيم الله وتوحيده جل وعلا. فسبحان الله، هنا تأمل في السورة، يذكر الله تعالى الأوقات في اليوم والليلة، حين تمسون وحين تصبحون، وله الحمد في السماوات والأرض، وعشيا وحين تظهرون. تلاحظ تقلب الزمان، في المساء، في الصباح، في العشي، في الظهر، تسبيح وحمد الله جل وعلا. وانظر إلى الآيات التي ذكرها الله بعد ذلك، يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون. ومن آياته أن خلقكم من تراب، هذا التراب ينقلب إلى ماذا؟ مفاجأة. ثم إذا الفجائية، إذا أنتم بشر تنتشرون. سبحان الله، انظر إلى تقليب الأحوال من حال إلى حال ومن أمر إلى أمر بقدرة الله. وتذكر انقلاب الأمر على الفرس لما انتصروا على الروم، كيف الله تعالى قلب الأمر عليهم وهم من بعد غلبهم سيغلبون، وكيف أن المشركين يوم القيامة ينقلب حالهم مع شركائهم فيتبرأ منهم ويكفرون بهم. وهنا تقلب الزمان، والمسلم يسبح الله مع تقلب هذا الزمان، وهذه الآيات فيها هذه التقلبات والاختلافات، تراب يتحول إلى بشر. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا ذكر وأنثى، أشياء متضادة مختلفة، قال لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. انظر هذا الاختلاف الشديد بين الذكر والأنثى، حتى أقسم الله تعالى في سورة الليل بهذه الآية وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى. وهنا انظر كيف هذا الاختلاف يتحول إلى ماذا وينقلب إلى ماذا، وجعل بينكم مودة ورحمة. وقال ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم، هنا يبرز موضوع الاختلاف، الأمور المختلفة، تقلبات واختلافات، منامكم بالليل والنهار ابتغاؤكم من فضله يريكم البرق خوفا وطمعا. آية واحدة تبعث الخوف في النفوس والطمع، يخافون من عذاب الله وعقابه ويطمعون في رحمته والمطر. وهذه الآية في إثبات البعث، وينزل من السماء ماء فيحيي به الأرض بعد موتها، إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره، ثم إذا دعاكم دعوة من الأرض إذا أنتم تخرجون. وله من في السماوات والأرض، بعد هذه الآيات الآن تأتي النتيجة في تقرير توحيد الله. هذه الآيات كلها الإخوة دليل على توحيد الله وعلى البعث، وهي تذكير بنعم الله علينا. والله أعلم، ظهر فيها شيء من موضوع يعني الاختلاف والتقلبات. تلاحظ أن جو السورة يعني فيه هذا المعنى. قال: وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. ضرب لكم مثلا من أنفسكم، هذا المثل في إبطال الشرك. انظر هناك، يعني أول ما ذكره في المقطع الأول: الله يبدأ الخلق ثم يعيده ثم إليه ترجعون ويوم تقوم الساعة يبلس المجرمون ولم يكن لهم من شركائهم شفعاء. إبطال الشرك، هذه أعظم قضية في القرآن، قضية التوحيد. هنا أيضا يضرب الله تعالى لنا مثلا في إبطال الشرك. نفهم المثل سريعا: ضرب لكم مثلا من أنفسكم، حجة من نفسك والإنسان، هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم فأنتم فيه سواء تخافونهم كخيفتكم أنفسكم. من يفسر لنا هذا المثل سريعا يا إخوان؟ نعم، كان بعض السلف إذا قرأ مثل في القرآن ما فهمه يبكي. يقول الله تعالى، يقول: وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. قال: ولست من العالمين. نعم، من يفسر لنا هذا المثل في إبطال الشرك؟ يلا يا إخوان. باب التدبر التفكر بس إذا كان أحد عنده يعني شيء. ضرب لكم مثلا من أنفسكم، هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم. يعني أنت أيها الإنسان، هل خادمك ملك اليمين؟ طبعا في زمانهم، نقرب المسألة نقول خادمك مثلا ملك اليمين، عبدك، هل عبدك يشاركك في ما رزقك الله تعالى من الزوجة والأولاد؟ هل ترضى بهذا؟ تخيل عبدك يقول: أنا أريد أن أكون شريكا معك في زوجتك وفي كل أموالك وفي أولادك وفي كل شيء، هل ترضى لنفسك هذا؟ ما ترضى. يقول: هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم فأنتم فيه سواء، حتى تصل الدرجة في هذه الشراكة مثل ما يخاف الشريك مع شريكه أن يستولي على الشركة والأموال. قال: تخافونهم كخيفتكم أنفسكم، كما تخافون من يعني الأحرار إذا اشتركتم معهم في شراكة كخيفتكم أنفسكم، كذلك تخاف من هذا العبد لما يشاركك في زوجتك. طبعا ليس لك في رزقك الخاص في زوجتك وأولادك ومالك الخاص شريك، وما ترضى لأحد من عبيدك أن يشاركك في هذا. طيب كيف أنت لا ترضى لنفسك هذا الشيء وترضى لله جل وعلا أن يكون له شركاء من عبيده، أن يكون له شركاء، مع أن هذا العبد أنت بالنسبة هو إنسان وأنت إنسان، ما في فرق بينكم، لكن الله تعالى هكذا سخره لك. لكن انظر كيف قبح الشرك، كيف ترضى أيها الإنسان أن تجعل لله شريكا له في حقه الخالص وهو العبادة. العبادة حق خالص لله، وأنت عندك إيش حق خالص لك؟ رزقك. أنت ما ترضى لأحد أن يشاركك، عبدك يقول: ما يشاركني في رزقي. كيف أنت ترضى لله وتشرك بالله، تجعل عبده الأصنام والأحجار والأولياء والأنبياء تجعلهم شركاء لله في حقه الخالص؟ شيء لا ترضاه لنفسك كيف ترضاه لربك؟ هذا من جحد الإنسان وقبح عمله. قال كذلك نفصل الآيات لقوم يعقلون. حجة عليك من نفسك، ما يحتاج إلى أن تنظر إلى الخارج. وسبحان الله، الله أعلم، أنا كنت أتفكر في هذا المثل، فبالفعل يعني لو تنظر في هذا المثل وعلاقته بموضوع يعني تقليب الأمور، بالفعل يعني هذه صورة يعني فيها تقليب للأمور، يعني كون العبد يكون شريكا للإنسان في ملكه الخاص، هذا انقلاب في الأحوال. فالشرك في الحقيقة قلب للحقائق، بل اتبع الذين ظلموا أهواءهم بغير علم. مسألة واضحة، لكن يتبعون أهواءهم بغير علم، فمن يهدي من أضل الله وما لهم من ناصرين. تأتي آية فاصلة في هذا، فأقم وجهك للدين حنيفا، فطرة الله التي فطر الناس عليها، لا تبديل لخلق الله. شوفون موضوع التبديل، التوحيد والفطرة هذه ثابتة، لا تبديل لخلق الله، ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. الأمور تتقلب، لكن فطرة الله وتوحيد الله هي الأصل، لا تبديل لخلق الله. وهكذا المشرك ويطمس فطرته وينتكس والعياذ بالله. منيبين إليه، حث على الاستمرار على توحيد الله. منيبين إليه واتقوا وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين، من الذين فرقوا دينهم، أصبح الدين مختلفا فيما بينهم. شوف كيف الاختلافات كما مرت معنا في الآيات، حتى هؤلاء فرقوا دينهم، جعلوا هكذا مختلفا. ثم يقول وإذا مس الناس ضر دعوا ربهم منيبين إليه ثم إذا أذاقهم منه رحمة إذا فريق منهم بربهم يشركون. هنا تأمل كيف أيضا يقول وإذا أذقنا الناس رحمة فرحوا بها وإن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم إذا هم يقنطون. أولم يروا أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. ذكر هنا تقلب أهواء الناس، أيضا هنا صورة لتقلب الأمور. إنسان يصاب بضر يدعو الله ويخلص لله، كما قال الله في سورة العنكبوت قريبا، فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين. قال ثم إذا أذاق منه رحمة فلما نجاه من البر إذا مشركون، قال إذا فريق منهم بربهم يشركون. تقلب. وإذا أذقنا الناس رحمة فرحوا بها بطرا وكبرا وإن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم إذا هم يقنطون، أي أسم رحمة الله. فالله تعالى إذن هو الذي يتصرف كيف يشاء. إذا كنتم تنيبون إلى الله تعالى وقت الشدة، تعرفون أن الله تعالى هو الذي قلب الأمر عليكم، فلماذا ما توحدون الله تعالى وتلجؤون إليه وقت النعمة والرحمة؟ لما يذكر الله تعالى هنا بسط الرزق وقبضه، يذكر الواجب تجاه هذا الأمر، فآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل، أنفق في سبيل الله. وفي المقابل صورة مقابلة لهذا مختلفة عن هذه تماما، وما آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس ليربو عند الله. عندك صورة المتصدق والمنفق في سبيل الله وصورة المرابي، أمور يعني مختلفة متقابلة. هنا يقول الله تعالى بعد ذلك الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم، مباشرة بعد ذلك يبطل الشرك، هل من شركائكم من يفعل من ذلكم من شيء سبحانه وتعالى عما يشركون. هذا المقطع الثاني، الله الذي خلقكم. انظر كيف لما بدأ ذكر بدء الخلق ثم يعيده، الآن يذكر خلقه ورزقه على مخلوقاته. الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم، هل من شركائكم من يفعل من ذلكم من شيء سبحانه وتعالى عما يشركون. ثم يبين الله تعالى أن الشرك هو سبب اختلال الأحوال في الدنيا وانقلاب الأمور في الدنيا إلى الفساد. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. فالله أعلم، هنا هذه الآية يعني لعلها أيضا مناسبة مع يعني موضوعنا. طيب، قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبل، كان أكثرهم مشركين. كيف كانت عاقبتهم؟ هزيمة ودمار وهلاك. قال: فأقم وجهك للدين القيم من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله، يومئذ يصدعون، من كفر فعليه كفره ومن عمل صالحا فلأنفسهم يمهدون، ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات من فضله إنه لا يحب الكافرين. توحيد مع لقاء الله والبعث اليوم الآخر. ومن آياته أن يرسل الرياح مبشرات وليذيقكم من رحمته ولتجري الفلك بأمره ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. يعني هنا ذكر موضوع الرزق، الله الذي خلقكم ثم رزقكم، وتخلل ذلك ذكر يعني إبطال الشرك ويعني تقرير اليوم الآخر، بعد ذلك رجع إلى بيان الآيات الدالة على التوحيد والبعث، فذكر من ذلك إرسال الرياح مبشرات، فهذا من نعم الله تعالى، لأن الرياح من أعظم أسباب الرزق في هذه الدنيا. ومن آياته أن يرسل الرياح مبشرات بالمطر وليذيقكم من رحمته ولتجري الفلك بأمره، فالرياح سبب لنزول المطر ولانتقال الفلك، فتلاحظ أنها من أعظم أسباب الرزق، والله يصرفها كيف يشاء ويقلبها كيف يشاء. ومع إرسال الرياح مبشرات يقرأ الله تعالى هذه الآية بآية إرسال الرسل بالبينات: ولقد أرسلنا من قبلك رسلا إلى قومهم فجاؤهم بالبينات فانتقمنا من الذين أجرموا وكان حقا علينا نصر المؤمنين. وينتهي هذا المقطع إلى هنا. فهكذا يعني يسلي الله تعالى نبيه، أرسل الرسل من قبله وانتقم الله من الذين أجرموا وكان حقا علينا نصر المؤمنين. طيب، ثم يبدأ مقطع ثالث: الله الذي يرسل الرياح فتثير سحابا فيبسطه في السماء كيف يشاء ويجعله كسفا. مع أن الأمر قريبا تقدم ب الاستدلال بالرياح ومن آياته أن يرسل الرياح مبشرات، لكن هنا انظر كيف يقول، ما المقصد من ذكر هذه الآية هنا؟ قال: فترى الودق يخرج من خلاله فإذا أصاب به من يشاء من عباده إذا هم يستبشرون وإن كانوا من قبل أن ينزل عليهم من قبله لمبلسين. انظر إلى تقلب الأحوال من حال إلى حال، يستبشرون وقبل ذلك مبلسين. إذن الله تعالى هو الذي يتصرف في الأمور كيف يشاء جل وعلا. فانظر إلى آثار رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها، إن ذلك لمحيي الموتى. دائما تربط هذه الآيات التي فيها تقليب للأحوال بقدرة الله على البعث وبتوحيد الله جل وعلا بطلان الشرك، ثم يرجع مرة أخرى حتى يدلك على أن من أعظم المقاصد هنا تقليب الأمور. ولئن أرسلنا ريحا، يعني انظر هنا، أرسل الله تعالى الرياح وأصاب يعني هذا المطر من يشاء من عباده واستبشروا به وقبل ذلك مبلسين، ثم يذكر بعد ذلك حالهم كيف. قال: ولئن أرسلنا ريحا، بعد أن جاءهم الخير والرحمة وزرعوا وكذا، قال: ولئن أرسلنا ريحا فرأوه مصفرا ماتت الزروع لظلوا من بعده يكفرون. رجعوا مرة أخرى وانقلب حالهم إلى الكفر. ماذا تفعل أمام تقلب هذه الأهواء؟ فإنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين، وما أنت بهذه العمي عن ضلالتهم، إن تسمع إلا من يؤمن بآياتنا فهم مسلمون. يوحدون الله ويسلمون لله، هذا من يؤمن بالآيات، ينظر إلى الآيات بعين ثاقبة وببصيرة نافذة، فيعرف أن الله هو الذي يقلب الأمور بيده كل شيء، فيعبد الله ويوحد الله. يأتي المقطع الأخير نختم بهذه السورة: الله الذي خلقكم من ضعف، ثم يرجع بعد يعني هذه الآيات في الآفاق وفي أيضا في نفس الإنسان. شوف سبحان الله الترتيب جميل، بدأ الخلق من البداية، الله يبدأ الخلق ثم قال خلقكم ثم رزقكم، وذكر الآيات في الرزق آية، اختار آية في الرزق فيها تقليب للأمور، الرياح وتقلب أحوال الناس مع يعني رزق الله تعالى، ثم يختم بنهاية حياة الإنسان وكيف أن الإنسان هكذا حياته وقوته تتقلب. حتى يعني انظر كيف الله تعالى يذكر هذه الآية في الإنسان في هذه السورة بالذات: الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة، شباب، ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة يخلق ما يشاء وهو العليم القدير. آية تدل على تصرف الله في الأمور، تقليب الله للأمور كيف يشاء. آيات في هذه السورة كثيرة، كلها في الحقيقة تدور على مثل هذا المقصد، تقليب الأحوال والأمور. ويوم تقوم الساعة، شوف كيف ينتقل من هذه الآية، تدل على البعث. ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة. سبحان الله، وين الدنيا الطويلة؟ شوف كيف تقلب الأحوال، هذه الدنيا طويلة 60 سنة 70 سنة أصبحت كأنها ساعة، انقلبت إلى ساعة في ظنهم. كذلك كانوا يؤفكون، يقلبون يعني على وجوههم ويعني يصرفون عن الحق. كذلك كانوا يؤفكون فما يتبعون الحق وينقلبون، يعني هذه الكلمة تدل على القلب. وقال الذين أوتوا العلم والإيمان، هؤلاء الموقنون الذين يعلمون حقيقة الدنيا وحقيقة هذه التصرفات وأنها من عند الله، ويعرفون أن هذه الأمور كلها راجعة إلى فعل الله جل وعلا وتقديره، وأنه يقلب الأمور كيف يشاء، فيعبدونه وحده ويوحدونه وآمنوا بالبعث واستعدوا له، لا كما قال الله تعالى عن الذين لا يوقنون يعلمون ظاهرا من حياة الدنيا وهم عن الآخرة مغافلون. لا، يقول: وقال الذين أوتوا العلم والإيمان لقد لبثتم في كتاب الله إلى يوم البعث، قد لبثتم في قضاء الله وحكمه إلى يوم البعث، فهذا يوم البعث ولكنكم كنتم لا تعلمون. فيومئذ لا ينفع الذين ظلموا معذرتهم ولا هم يستعتبون. ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل، آيات كثيرة، ولئن جئتهم بآية ليقولن الذين كفروا إن أنتم إلا مبطلون، كذلك يطبع الله على قلوب الذين لا يعلمون. فاصبر إن وعد الله حق، ما واجبك؟ فاصبر إن وعد الله حق. ولا يستخفنك الذين لا يوقنون، لا يقلبك الذين لا يوقنون عن الحق، يستخفنك يعني تصير يعني خفيف العقل، يحملونك على الخفة ويعني عدم الثبات على الحق، بل يعني اصبر إن وعد الله حق. ولا يستخفنك الذين لا يوقنون. من خلال هذا التأمل الإخوة الإجمالي في هذه السورة، الله أعلم، يعني يمكن أن نلخص مقصد هذه السورة بماذا؟ أن هذه السورة الإخوة يعني من أبرز مقاصدها البشرى بنصر الله، وإن لم يذكر هذا في إلا في أولها وفي وسطها وكان حقا علينا نصر المؤمنين، وأيضا في آخرها فاصبر إن وعد الله حق، فيها التبشير بنصر الله. وجاء هذا التبشير من خلال ماذا؟ تقرير هذه البشرى من خلال تقليب الله للأمور كيف يشاء، وتصريفه للأحوال كيف يشاء جل وعلا بقدرته. وهذا أعظم دليل على الحق، على توحيد الله وعلى البعث الذي هو سر النصر، الثبات على التوحيد واليقين بلقاء الله هو سر النصر. فكيف قررت هذه الحقائق في هذه السورة؟ بأن الله تعالى بيده الأمور يقلبها كيف يشاء. وآية الروم يعني أبرز دليل على هذا في تقليب الأحوال. وهنا نقرأ يعني كلام لصاحب نظم الدرر يقول مقصدها ماذا؟ قال إثبات الأمر، إثبات الأمر كله لله، فتأتي الوحدانية والقدرة على كل شيء، فيأتي البعث ونصر أوليائه وخذلان أعدائه، وهذا هو المقصود بالذات. واسم السورة واضح أو واضح الدلالة عليها لما كان من السبب في نصر الروم. يقول أيضا أبو زكريا عبد السلام يقول مقصودها الوعد بنصر الله تعالى، هكذا يقول، للانقلاب لأهل التوحيد، وإثبات الدعوة بالتمثيل في بدء السورة، يعني بحادثة الروم، يعني ذكر أن الوعد بنصر الله وأن الانقلاب يكون لأهل التوحيد، وأثبت هذا بالتمثيل بحادثة الروم، قال وبالاستدلال بقدرة الله تعالى، لكن ليته قال أيضا بتقليب الأمور وتصريفها. المهم، وبذلك الإخوة يعني نتعرف على شيء من يعني المناسبة بين سورة العنكبوت والروم. كما عرفنا سورة العنكبوت فيها فتنة، والإخوة الإنسان في زمن الفتنة يعني ما يكفي مجرد البشرى يقول أصبر وسيأتيك النصر وخلاص، لا، يحتاج إلى ماذا؟ إلى يقين، إلى تثبيت قوي. فكيف جاء هذا التثبيت؟ جاء في سورة الروم، فجاء التبشير بالنصر في صورة غريبة بحادثة الروم، أمر واقع يرونه بأعينهم، وعد من الله حق، انقلاب للأمور، وجرت آيات السورة على هذا في تقرير الحق وهو التوحيد والبعث، بأن الله تعالى هو الذي يتصرف في الأمور كيف يشاء ويقلبها كيف يشاء. فإذا بهذا يعني يتيقن المبتلى والذي يعيش الفتنة، يتيقن بأن الأمر بيد الله ويقلب الأمور كيف يشاء جل وعلا، من حادثة الروم، وانظر إلى تقلب أو يعني انقلاب الأحوال في الآخرة، وكانوا بشركاء كافرين، وتقلب الليل والنهار متناسب مع هذا الجو مع المقصد، وتقلب الآيات هنا واختلاف الآيات، ومن آياته ومن آياته ومن آياته، دل على قدرته وأنه هو المتصرف في عباده كيف يشاء، وهذا المثل الذي ذكره الله في إبطال الشرك، ويعني الأحوال التي ذكرها الله تعالى في تقلب أحوال الناس مع رحمة الله وإذا أصابهم بالضر وهكذا، وأيضا يعني تقلب يعني حال الإنسان من ضعف إلى قوة إلى ضعف. فكل هذا الإخوة يعني يبعث اليقين في أن الله تعالى بيده كل شيء وهو القدير، وهذا أمر يتعلق بالربوبية، نعم، لكن كلما تيقن المسلم بهذا ورسخ هذا العلم في قلبه وصل إلى اليقين، إلى الطمأنينة، ما يجزع أمام التقلبات. والإنسان إخوة يعيش في حياته في تقلبات كثيرة، هذه السورة يعني مهمة جدا في حياة الإنسان. أنت هكذا مثلا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، انظر كيف الإنسان قال إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، والعكس، وإن الرجل ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. انظر كيف يقلب الله تعالى القلوب. أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. وهكذا انظر في حياتك كيف تتقلب حياتك من حال إلى حال، سبحان الله، كنت مثلا تعمل في أمور دنيوية، يقلب الله تعالى حالك يعطيك نعمة عظيمة يفرغك لدينه، والعكس، إنسان هكذا يعني يعمل في أمور الدين والآخرة يفتنه الله تعالى وينقلب إلى الدنيا والشهوات، الله المستعان، صلى الله العافية والسلام. وهكذا القلوب تتقلب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال مثل القلب كمثل الريشة تقلبها الريح بفلاه، سبحان الله، لهذه الدرجة. والمسلم أمام هذه التقلبات يثبت، لما يرى هذه التقلبات في حياته، مثلا تعيش مرتاح مطمئن، فجأة ولدك يصاب بمرض خطير، تسافر وتبقى في بلاد الغرب ممكن سنة كاملة، سبحان الله، قلب الله الأمور عليك، ما تشعر، ما كان في ذهنك أنك ستعيش في بلاد كذا أو سيحدث لك كذا، تعيش مطمئنا في بيتك وإذا بولدك يموت، يحدث له حادث، تعيش هكذا مع أهلك إذا يعني مشاكل تأتي في حياتك، تنقلب بعض الأمور في حياتك، ما تدري كيف يعني ينقلب الحال من حال إلى حال، كل هذا بقدرة الله. فالمسلم إخوة إذا كان عنده يعني فقط الأمر والله يعني واضح، لكن يعني يكون من أغمض ما يكون على الناس حياتهم، لأنهم يعلمون ظاهرا من حياة الدنيا هم عن الآخر مغافلون. المسلم كيف يحسب هذه الأمور؟ خلاص يعتقد أن هذه التقلبات كلها بيد الله، هو الذي يقلب الأمور كيف يشاء، صرفه كيف يشاء، وأنا الواجب علي أن أثبت على ديني، والله تعالى يعني معي، وما تقلبت هذه الأمور إلا لحكمة، وأصبر وأحتسب أو أشكر إذا كانت نعمة، وأعرف أن وعد الله حق وأن لقاءه حق وسيأتي لقاء الله، فأثبت على ديني وتوحيد الله والعمل الصالح حتى ألقى ربي جل وعلا مهما تقلبت بي الحياة والأمور. وأنا أرى تقلب هذه الآيات وتقلب الأحوال أمامي في هذه السورة، وتقلب يعني الحال في حادثة الروم، كذلك يكون عندي يقين، كما قال الله تعالى في خاتمتها فاصبر إن وعد الله حق، اصبر على عبادة الله، على الدعوة في سبيل الله، على الطمأنينة بذكر الله، اصبر ولا اصبر إن وعد الله حق، ولا يستخفنك الذين لا يوقنون، لا ينقلب حالك وتطيش وهكذا تذهب مع أهل الدنيا، أو ينقلب بك الحال لما ترى الحال ينقلب خلاص تجزع وتتسخط كما حدث لبعض الناس هذه السورة. فإذا هذه السورة الإخوة هكذا يعني فيها يعني تقرير لهذا الأمر، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.